السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم في قسم التاريخ. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور زين العابدين كامل، الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا دكتورنا الحبيب.
مرحبا بالزحمة،
نورتنا وأسعدتنا.
ربنا يبارك في حضرتك.
الله
يحفظك. الله عليك.
اللهم آمين وإياكم. مشاهدينا الكرام، تكلمنا في الحلقات اللي فاتت في هذا القسم في الموسم الثاني من قسم التاريخ حول الدولة الأموية وتاريخ هذه الدولة، هذا التاريخ العريق للدولة الأموية. اتكلمنا عن الفتوحات الإسلامية التي حدثت في الدولة الأموية، كذا تحدثنا عن الإنجازات الحضارية في الدولة الأموية. كنا في الفترة السابقة لما تحدثنا في الموسم الأول عن خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم تطرقنا للفتوحات التي حدثت في عهد الفاروق. طلبت من الدكتور زين أن يكون هناك حلقة استثنائية عن هذه الفتوح بشكل عام وعن فتح مصر بشكل خاص، لما حدث بذلك من كرامات وتأييد من الله عز وجل لعباده الصالحين. أستاذنك دكتور الحبيب، نتناول في هذه الحلقة فتح مصر وما حدث من أحداث في هذه الوقائع التي حدثت في هذا التوقيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. كما تفضلت حضرتك ان احنا تحدثنا سابقا عن الفتوحات التي تمت في عصر بني أمية.
نعم.
ويعني سريعا ذكرنا ان الفتوحات كانت في بلاد المغرب وفي بلاد الاندلس.
نعم.
ثم كانت في بلاد ما وراء النهر وبلاد السند. قلنا ان ما وراء النهر والسند بتسمى الجبهة الشرقية او الجانب الشرقي او بلاد المشرق الاسلامي. وانا كنت فاكر حضرتك كنت يعني عايزين نعرف موضوع السند.
ايوه صحيح
بالضبط. يعني هو احد اقاليم دولة باكستان. باكستان بتنقسم الى اربعه اقاليم، فيهم اقليم ده اللي هو كان قديما يعرف باقليم السند. بعض الباحثين في الجغرافيا بيقول ان مدينه الديبول اللي احنا قلنا فتحها المسلمون هي كراتشي الان. يعني دي تذكرة لما حدث في الحلقة الماضية، وتكلمنا عن الإنجازات الحضارية كذلك، وقلنا بقى يعني تدوين الدواوين وتعريب الدواوين وصك العملة ونشر الإسلام وما إلى ذلك. بالنسبة للفتح الإسلامي لمصر، قبل أن نتطرق للفتح نلقي إشارة سريعة جدا على أهم الكتب التي تناولت هذه الحقبة.
جميل.
التاريخية.
تمام.
حتى ان المشاهد لو اراد ان يعني يتوسع او يستزيد، يعني هناك كتب معتمدة وهي مصادر اصلية في تناول تاريخ مصر بصفة عامة لا سيما العصور الاسلامية. من اشهر الكتب التي تناولت التاريخ الاسلامي في مصر كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم، وابن عبد الحكم ده من مؤرخي القرن الثالث الهجري، عشان كده عندنا اقدم مؤرخ عاصر او كان قريب جدا من العصر الاول هو ابن عبد الحكم، وعشان كده هنلاقي ان معظم المؤرخين بيرجعوا لفتوح مصر ابن عبد الحكم لان هو قريب جدا، قريب عهد يعني بالفتوحات الاسلاميه والقرن الاول والثاني في مصر. طبعا هو يعني نشا وترعرع في مصر وتوفي عام 257 هجريا، فهو اقرب مؤرخ مصري للاحداث.
جميل.
ثانيا عندنا كتاب ولاة مصر وقضاة مصر للكندي، وطبعا الكندي معروف من اشهر مؤرخي مصر الاسلاميه.
ولاة مصر وقضاة مصر،
ولاة مصر ده كتاب وقضاة مصر ده
كتاب اخر.
الاثنين للكندي، وده
الاثنين بيناقشوا الفتوحات في مصر،
الفتوحات وبعض اجزاء اخرى خاصه ببعض الامور الاداريه في مصر ايضا
في عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه.
بياخد واخد جزء كبير لان الكندي توفي في القرن الرابع، فواخد جزء كبير من الفتوحات وما تلاها. عندنا كذلك المقريزي، طبعا من اشهر المؤرخين المصريين.
نعم.
المقريزي رحمه الله تعالى ولد في القاهره وعاش في القاهره وتوفي في القرن التاسع الهجري، لكن هو موسوعه في التاريخ يعني المصري. من اشهر كتبه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار، ده من اشهر الكتب على الاطلاق التي تناولت تاريخ مصر الاسلامي. كذلك ابن تغربردي من اشهر ايضا المؤرخين القدامى الذين تناولوا تاريخ مصر الاسلاميه، ولد بالقاهرة سنة 812 وتوفي 874، له كتاب مشهور جدا النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ومن المؤرخين أيضا ابن إياس صاحب كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور، أيضا مؤرخ مصري توفي سنة 930. دول أشهر خمس مؤرخين قدامى. ويعني بنشير كده إن إحنا أثناء الكلام ممكن أقول المصدر تناول كذا أو المرجع تناول كذا، إن أحيانا ممكن يبقى دارج على لساني وأنا بتكلم أقول وأشارة المصادر، ممكن أقول أشارة المراجع. لما بقول مصدر أنا أقصد مؤلف قديم، مرجع يبقى مؤلف معاصر أو حديث. يعني كل الكتب اللي احنا ذكرناها دي مصادر تاريخية وليست مراجع تاريخية، دي مصادر أصلية عشان مصادر قديمة. لما هقول مراجع يبقى هتكلم بقى عن حد في القرن بتاعنا أو القرن يعني الماضي. فالمؤلفات الحديثة بتعرف بالمرجع، مؤلفات قديمة بتعرف بالمصدر، عشان بس المشاهد يبقى قادر يفرق ما بين المصادر والمراجع في سرد التاريخ الإسلامي. فدي يعني أهم وأشهر يعني الكتب التي تناولت تاريخ مصر الإسلامي.
ودي حضرتك يا دكتور يعني إذا نصحت باحثا في التاريخ الإسلامي يريد أن يبحث في هذه الحقبة التاريخية أو هذه الفترة تحديدا، تنصح بهذه الكتب أن يراجعها أو أن يطلع عليها،
عشان دي مصادر أصلية. يعني كل المراجع الحديثة مش هيجيب حاجة من عنده،
صحيح،
هو في الاخر هيرجع للمصادر الاصليه.
تمام.
اللي هي اشهرها،
وانا اقصد ان هذه كتب موثوقه، يعني
دي كتب لا كتب موثوقه
ما دسها ولا ما زور وما شابه،
حتى لا ممكن يكون في بعض مثلا الروايات اللي ممكن بيجي بعد كده الكتب دي معظمها بقى محقق الان.
نعم.
فلو في حتى يعني احنا عارفين ان يعني يصعب تحقيق الروايات التاريخيه، يعني
صحيح،
يختلف التاريخ عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام، عايز يعني كتائب من المحققين، يعني مئات الالاف من الروايات. لكن بفضل الله معظم الكتب الآن يعني محققة، فلو هو لقى حاجة موجودة عند ابن الحكم ممكن نلاقي ان مثلا الكندي مصحح فيها او باحث محقق حديث علق عليها، لكن المصادر دي هتكفي يعني بمشيئة الله، يعني من اراد ان يعود الى تاريخ مصر هذه المصادر تكفي ويكمل بعضها بعضا. يعني لو خد كتاب واحد مش برضه الصوره مش هتبقى كامله، عشان كده احنا جبنا اشهر خمس مصادر لو رجع لهم هيقدر فعلا يرسم صوره صحيحه متكامله عن التاريخ الاسلامي في مصر.
جميل جدا جدا. طب هذا عن اشهر الكتب التي تناولت فتح مصر. نريد ان نتحدث نقطه مهمه دكتور زين، وهي حاله مصر قبل الفتح الاسلامي. كثير من الكتب او كثير من الروايات التي تذكر أن أحوال المصريين قبل الفتح الإسلامي كانت أصعب بكثير مما حدث بعد الفتح، وهذا بخلاف ما يقوله المستشرقون أو بخلاف ما يقوله الطاعنون في الإسلام الذين يزعمون أن الفتح الإسلامي كان بالدم وكان بسفك الدماء وكان بالحديد والنار وكان بالحكم بالقوة والإجبار على الإكراه في الدين وما إلى آخر ذلك. طبعا أنا أعلم أن كل هذه الترهات لا وجود لها في الحقيقة في أصول تاريخنا الكبير، لكن خلينا نتكلم عن حالة مصر قبل الفتح الإسلامي ثم نتطرق إلى أحداث الفتح.
طبعا عندنا الأحوال برضو بتنقسم لأنواع، عندنا حالة سياسية، يعني حالة مصر من الناحية السياسية، حالة مصر من الناحية الاقتصادية، حالة مصر من الناحية السياسية. بالنسبة للحالة الاقتصادية، في البداية مصر كانت عبارة عن ولاية بيزنطية. مصر كانت أصلا عبارة عن ولاية بيزنطية تابعة للدولة البيزنطية، بينوب عن الدولة البيزنطية حاكم في مصر يقوم بالحكم. في فترة كانت مصر تابعة مباشرة لروما، وفي فترة كانت تابعة مباشرة للقسطنطينية. احنا عارفين ان سنة 31 قبل الميلاد سيطر الروم على مصر، وتدهورت الحالة الاقتصادية في مصر في عصر الرومان. طبعا الرومان كانوا بيتعاملوا مع مصر على أنها البقرة الحلوب، يعني يعني يشربون لبنها ويركبون ظهرها ويأكلون لحمها
وكان ويخربون بيتها يعني.
وكانوا بيسموا مصر مخازن القمح،
سبحان الله،
لأن الناتج الزراعي كان بيطلع من مصر مباشرة على القسطنطينية أو العاصمة البيزنطية.
والله مصر مليئة بالخير من زمان زمان يا دكتور، سبحان الله.
والله
مليئة بالخير، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهل مصر
آمين
وأن يحفظهم
يا رب. آمين
وأن ينعم علينا من فضله وأن يرفع عنا الغلاء والبلاء يا رب.
آمين يا رب. وللأسف يعني عانى الشعب المصري من فرض ضرائب باهظة من الرومان. فرضوا ضرائب على الأراضي الزراعية، ضرائب على الفرض، ضرائب على العقارات، ضرائب على المواشي. ولذلك هنلاقي ان في العصر الروماني كتير من المزارعين تركوا الزراعه بسبب كثره الضرائب المفروضه على الاراضي الزراعيه. فطبعا هذه الضرائب الكثيره والمتنوعه يعني خلت الشعب المصري يعني خلاص يعني هو يريد ان يتخلص من هذا الاحتلال باي وسيله، واثقلت فعلا كاهل المصريين. ده بالنسبة للملف الاقتصادي أو الحالة الاقتصادية في مصر قبل يعني الفتح الإسلامي. لما نتكلم عن الحالة الدينية، احنا عندنا مصر كانت بتنقسم كطبقات مجتمع لعدة طبقات. عندنا الطبقة الحاكمة وهم الرومان اللي هم بيسيطروا على البلد بجنودهم بكبارهم مستشارين بالوزراء، وعندنا بقى الطبقة الكادحة المغلوبة على أمريها اللي هي شغالة عشان تدفع ضرائب للرومان.
نعم.
والطبقة الثالثة كانت طبقة اليهود اللي هم كانوا أيامها من متوسط الحال، لأن الرومان ما كانوش هيسمحوا لحد أنه يتفوق في مصر، وكانوا يعني يشتغلون بمجال التجارة. دخلت المسيحية في مصر في منتصف القرن الأول تقريبا.
نعم.
حصل خلاف شديد جدا بين المصريين اللي هم كانوا يعتنقون أيضا المسيحية وبين الرومان الذين احتلوا هذه البلاد. المسيحية لما دخلت مصر دخلت كما ذكرت في القرن الأول على يد رجل يعرف بالقديس مرقس. الإمبراطور قسطنطين الأكبر اعترف بالمسيحية كديانة فعلا سنة 313 ميلادية.
نعم.
لكن حصل خلاف شديد جدا بين المصريين وبين الرومان حول طبيعة المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الكنيسة المصرية كانت بتعتقد أن المسيح له طبيعة واحدة، الروم كانوا يعتقدون أن المسيح له طبيعتان. حصل خلاف شديد جدا بين الطرفين، وأقيمت مجامع على مستوى العالم للفصل في هذه المسألة. عشان كده يعني أطلق المصريون على أنفسهم أرثوذكس، اللي هي كلمة يونانية معناها أصحاب الديانة الصحيحة.
نعم.
حصل في سنة 451 بالضبط يوم 8 أكتوبر اجتماع كبير جدا في القسطنطينية، معروف هذا الاجتماع بمجمع خلقدينية. عقدت الجلسة كما ذكرنا في 8 أكتوبر للفصل في هذه المسألة، حضر حوالي 500 من الأساقفة، وخرج في النهاية المجمع بقرار أن المسيح له طبيعتان وليس طبيعة واحدة. ومن هنا بدأ المصريون الأقباط مرحلة حرجة جدا 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 في التاريخ. تعرض المصريون الأقباط للتعذيب والاضطهاد، وحتى أن يعني بعض الأساقفة كانوا يفرون من مصر إلى أماكن أخرى. ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما حدث مع البطريرك بنيامين اللي هو كان بابا الإسكندرية، فر من الإسكندرية إلى وادي نطرون ومنها إلى الصعيد، واستمر لسنوات يفر من الرومان بسبب التعذيب والاضطهاد والقتل الذي يعاني منه المصريون بسبب هذا الخلاف. لم ينتهي هذا الخلاف ولم تنتهي ولم ينتهي التعذيب ولم ينتهي الاضطهاد إلا بدخول المسلمين إلى هذه الأراضي. يعني استمر الاضطهاد لسنوات طويلة جدا.
يعني احنا الفتح ده كان فتح في الحقيقة في كل شيء، يعني سواء في إنعام الله تبارك وتعالى على الناس بدين الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ثم كان فتحا برحمة الناس والشفقة عليهم من هذه المصائب التي تحدث عنها دكتور زين العابدين التي كانت تحل بأهل مصر. فما جاء الإسلام إلا فضل وإكرام وإنعام من الله سبحانه وتعالى للمصريين.
ولذلك يعني هنلاقي إن شاء الله يعني هنذكر بعد قليل أن الأقباط في مصر رحبوا بدخول المسلمين إلى هذه البلاد، بل وساعدوا المسلمين كما سنذكر، ويعني سنذكر روايات ذكرها القدماء من المؤرخين كيف تعامل أقباط مصر مع الفتح الإسلامي ان احنا يعني كما ذكرت عندهم معاناة اقتصادية، عندهم معاناة سياسية، دولة محتلة، عندهم معاناة دينية، لا يستطيع احد ان يعني مش ده انا مش بتكلم ان هم عجزوا عن يعني اظهار شعائر الدين، لا ده مجرد الاعتقاد فقط، حتى لو لم تظهر يعني الشعيرة، مجرد الاعتقاد المخالف للكنيسة الرومانية هذا كافي جدا لان تقتل.
نعم.
لذلك الفتح الاسلامي كما اشرت هذا كان فتح يعني فتح عام بالنسبة للمصريين، سواء من ناحية اقتصادية حصل يعني رغد في الحياة بعد أن تم رفع الضرائب عن الشعب المصري، وبدأ المصريون يعيشون فعلا بحالة من الحرية الدينية، لا سيما بعد المعاملة يعني الطيبة السمحة التي تعامل بها عمرو بن العاص مع يعني أقباط مصر.
جميل جدا. طب دكتور الحبيب، يعني نقطة مهمة جدا أريد أن أسأل فيها، وهي في ظل هذه الحالة من الصراع داخل مصر، وفي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والمشاكل التي يمر بها أهل مصر في هذا الوقت بالتحديد، أنا أعلم حرص الفاروق رضي الله عنه وجميع الصحابة الكرام على هداية الناس وعلى نشر رسالة الإسلام السامحة، وحرص عمرو بن العاص رضي الله عنه وكذا سائر الصحابة، لكن إيه اللي يخلي عمرو بن العاص رضي الله عنه وقبله عمر بن الخطاب والصحابة الكرام يفكروا في هذا الوقت بالتحديد بدخول مصر مع بعد المسافة، مع وجود مشاكل اقتصادية، مع وجود ووجود ووجود، ولماذا لم يكن هناك بدائل أخرى عند الصحابة في الأماكن التي كانت أقرب لهم أو قد تكون أكثر استقرارا لأحوالهم الاقتصادية وغير ذلك؟ سؤال مهم جدا، لكن يعني وقت الحلقة يداهمنا، فخلينا أخذ فاصل وأرجع لحضرتك دكتور حبيب، لأن السؤال ده قد يأخذ وقتا طويلا
إن شاء الله
في الإجابة. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم في مجالس العلم في قسم مجالس التاريخ. أجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا مجددا دكتور زين.
مرحبا أستاذ أحمد،
أحسن الله إليك رضي الله عنك.
ربنا يبارك في حضرتك.
اللهم آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما.
آمين يا رب.
دكتور زين العابدين رغم مرضه إلا أنه جاء ليصافح هذه الوجوه الطيبة وليحدثنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليؤصل لنا هذا التاريخ العريق الذي نحتاج إلى أن نتحدث عنه. فأسأل الله أن يجزي الدكتور زين العابدين خيرا ونجعل هذه الخطوات في ميزان حسناته، لا سيما وأنه يأتي إلى هذه القناة محتسبا لله رب العالمين إلى أن تصل هذه الرسالة وإلى أن يصل دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل علمائي ودعاتي القناة محتسبون لله رب العالمين، فهي قناة وقفية وقفها القائمون عليها لله رب العالمين سبحانه وتعالى، سائرين الله عز وجل أن يتقبل هذا الجهد وأن يجعله في ميزان الحسنات، اللهم أمين. دكتور زين، قبل الفاصل كنت سألت فضلتك عن دوافع فتح مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لم يكن فتح مصر عشوائيا يعني.
نعم.
لكن كان بخطة مسبقة، بخطة محكمة، ويرجع السبب إلى ذلك في عدة عوامل، من أهمها الدافع الديني.
نعم.
كما ذكرنا أن حركة الفتوحات، يعني نذكر ذلك مرارا وتكرارا، هي حركة هداية للناس.
نعم.
ولنشر دين الله تبارك وتعالى، ويعني نذكر جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة إلى المقوقس.
نعم.
يعني قبل ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فكر النبي عليه الصلاة والسلام في مصر.
إذن كان حب مصر لم يكن وحرص الصحابة على مصر لم يكن ابتداء من عمر الفاروق، وإنما كان ابتداء من رسول الله
عليه الصلاة والسلام. مثلا يعني سيرة المقوقس مسألة مشهورة يعني، ورد المقوقس على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني ردا معروفا،
كان ردا حسنا، حسن يعني زي غيره يعني ممن أساء.
أحسن. فيعني هذه إشارة إلى يعني العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين مصر. فكان يعني هناك إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لفتح هذه يعني البلاد المباركة، وكما يعني سنذكر أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بكيفية التعامل مع أهل مصر عند فتحها. ثم مصر هي الامتداد الطبيعي لفلسطين والشام، يعني احنا حدودنا الشرقية مع فلسطين.
نعم صحيح.
وبفضل الله تبارك وتعالى
كان قد انتهى، تم فتح بالفعل.
تم فتح بلاد الشام، وتم فتح يعني فلسطين على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه في يعني البداية، وبعدين استكمل بقى يعني سيدنا عمر بن الخطاب قصة بقى استلام بيت المقدس وما إلى ذلك. طبعا هو روايات فيها خلاف من الذي فكر في الفتح أولا، يعني أشهر الروايات إن عمرو بن العاص هو الذي فكر في مصر
رضي الله عنه،
وبعض الروايات بتقول لأ إن عمر هو اللي فكر ويعني طلب من عمرو أن يذهب إلى مصر.
أنا قرأت في رواية أن عمر رضي الله عنه كان رافضا للفكرة، فلا أعلم مدى صحتها لا سيما بعد طاعون عمواس.
ما هو الاجتماع حصل في منطقة الجابية أو قرية الجابية في دمشق بعد طاعون عمواس.
نعم.
يعني حصل التلاقي بين عمرو وعمر في منطقة الجابية أو قرية الجابية في دمشق، وحصل الحوار ما بين سيدنا عمر وسيدنا عمرو في هذه المنطقة بعد طاعون عمواس فعلا، بغض النظر بقى مين اللي طلب، سيدنا عمر اللي طلب، سيدنا عمرو اللي طلب، المهم تم التوافق،
عمر أقر الفتح.
تم التوافق على الفتح. بعض الروايات بتقول ان عمر كان قلقان شوية من فتح مصر، وان سيدنا عثمان، طبعا سيدنا عثمان يعني لم يكن تولى بعد، لكن بعض الروايات تشير ان سيدنا عثمان ايضا كان عنده قلق من موضوع ان الجيوش تنتقل الى مصر،
لا سيما ان كان عدد كبير من الصحابه مات في الطاعون، يعني فكانت مصيبه حالت في الامه ان مات عدد ضخم من هؤلاء الرجال الذين صدقوا الله سبحانه وتعالى.
وده بيؤكد ان يعني انتصار المسلمين وما حققه المسلمون ليس بكثره اعدادهم يعني، لكن بقوه ايمانهم وصدقهم مع الله تبارك وتعالى. فتم التحرك فعلا الى مصر، لكن اللي ساعد كما ذكرت قرب الحدود المصرية مع حدود الشام وفلسطين، فالطبيعي ان مصر هي الامتداد الطبيعي لفلسطين. ثم الانباء التي وردت الى المسلمين عن الحالة المصرية بصفة عامة، يعني التوتر اللي كان موجود في مصر شجع المسلمين في الدخول الى هذه البلاد، لا سيما ان في غضب شعبي من الطبقة اللي هي اصحاب البلد، يعني احنا عارفين ان الرومان احتلوا البلد، ففي سخط شعبي وفي رغبة من المصريين على يعني التغيير والتخلص من الظلم والانهيار الاقتصادي الموجود في البلاد. فالصراع الديني والحالة الاقتصادية وتدهور الحالة المصرية كان ايضا هو من ضمن الدوافع التي يعني جعلت المسلمين يفكرون في هذا الامر. ثم يعني ان مصر مشهورة بخيراتها، ولذلك يعني سيدنا عمرو ده حد يعني حد ذكي، يعني حد فاطن، يعني اثناء الحوار مع سيدنا عمر بن الخطاب فهو بيرغب سيدنا عمر ان هو ياخد منه يعني الموافقه على يعني الدخول الى مصر، فكان مما قاله يا امير المؤمنين انك ان فتحتها كانت قوه للمسلمين وعونا لهم، هي اكثر الارض اموالا واعجزها عن القتال والحرب. يعني سيدنا عمرو كان شايف ان خيرات مصر بدل ما بتروح للعاصمة الرومانية، حتى الشعب المصري نفسه يعني لا يستفيد من هذه الخيرات، فيعني نحن أولى بها. وكما ذكرت هناك إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفتح المبارك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك: إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا. إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، وفي رواية: استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: ذمة وصهرة. في رواية الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. هذه يعني يكفي أن الصحابة رضي الله عنهم مع دخولهم إلى هذه البلاد نفذوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام كيف التعامل مع أقباط مصر. التعامل تم بناء على وصية من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستوصوا بأهل مصر خيرا. طبعا الرحم لكون هاجر أم إسماعيل يعني مصرية، والصهر لكون ماريا يعني أيضا أم إبراهيم منهم. بعد الاجتماع بالفعل تحرك عمرو بن العاص رضي الله عنه في 4000 إلى مصر.
احنا كده بدأنا في أحداث الفتح. نعم، هنا يعني اخذ عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه الموافقه من امير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه واتجه الى مصر.
انا بس اشير الى روايه غير صحيحه.
نعم.
بعض الكتب يعني بتذكر ان عمر بعد الموافقه وبعد تحرك الجيش المسلم
نعم
وقبيل الدخول الى العريش عاد عمر في قراره. في رواية بتذكر ذلك.
نعم قرأت فعلا كده انه حتى خاطب عمرو للرجوع.
ايوه بالظبط كده.
نعم.
وان يعني الرسالة فعلا وصلت لعمرو بن العاص
ومرضاش يستلمها.
وكده. لا هي الرواية يعني في الحقيقة يعني عليها تحفظات من المحققين. ويعني نحسن الظن بعمرو بن العاص انه لا يفعل ذلك اصلا.
رضي الله عنه.
يعني كيف هو طبعا الرواية بتقول ان هو كان عارف ان الرسالة دي لو فتحها محتواها ارجع خلاص وهي اللي بتقول كده يعني.
نعم.
يعني اذا وطأتم مصر فاستكملوا والا فعد.
نعم.
ففضل عمرو يعني يرفض ان يقابل الرسول الذي يحمل الرساله حتى علم انه دخل مصر في العريش قال اتوني بالرساله.
نعم.
يعني الرساله هي الروايه موجوده في الكتب لكن المحققين يقولون هذه الروايه لا تصح.
نعم.
اخترق عمرو بن العاص الصحراء حتى وصل إلى المحطة الأولى من محطات مصر وهي مدينة العريش.
نعم.
دي أول محطة يصل إليها المسلمون العريش وكان الوصول في يوم الأضحى سنة 18 هجري يعني دخول العريش كان يوم عيد.
نعم.
في يوم الأضحى سنة 18 هجريا وجد العريش خالية من القوات البيزنطية عشان كده ما كانش فيه مشاكل مع سيدنا عمرو في مدينة العريش.
إذن هنا يعني سيدنا عمرو حتى في المواطن التي حدث فيها دكتورنا الحبيب احتكاك بينه وبين الدولة البيزنطية لم يكن قتالا مع أهل مصر أصلا.
لا
كان مع البيزنطيين.
أحسنت.
نعم.
أحسنت. لم يشترك المصريون الأقباط
في أي خلاف مع عمرو رضي الله عنه.
المشاركة كانت إيجابية.
إيجابية.
المشاركة كانت مساعدة الجيش المسلم العربي القادم.
سبحان الله.
فكما ذكرت وصل إلى العريش الأضحى يوم الأضحى سنة 18 هجريا وجد المدينة لا يوجد بها أي قوات بيزنطية.
نعم.
فتوغل واستكمل المسير حتى وصل إلى مدينة الفرماء. مدينة الفرماء بالقرب من بورسعيد.
نعم.
دي المحطة الثانية لعمرو بن العاص رضي الله عنه. برضه عشان المشاهد ركز معانا أول محطة مدينة العريش المحطة.
نعم.
الثانية كانت مدينة بورسعيد أو الفرماء بجوار منطقة بورسعيد. هنا وصلت الأخبار إلى المقوقس إن المسلمين وصلوا دخلوا العريش وصلوا إلى بورسعيد. لكن المقوقس كان عنده يعني استراتيجية كده الطبيعي جدا أنه كان تحرك بجيش إلى بورسعيد يعني. لكن هو لم يفعل ذلك لأنه كان خايف أنه هو يقابل الجيش العربي المسلم بالقرب من الحدود الفلسطينية.
نعم.
هو لسهولة الإمدادات. هو عايز يعني يفضل كده إيه
لحد ما يقرب
عمرو يتوغل لغاية ما يوصل له عشان يبقى فيه صعوبة في يعني الإمدادات. دي كانت سياسة المقوقس. طبعا المقوقس ده مش اسم يعني ده لقب زي المبجل أو ما إلى ذلك يعني.
نعم.
طبعا احنا عندنا برضو المشهور عند المؤرخين أن المقوقس الذي كان في عصر الفتح ليس هو المقوقس الذي راسله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده المشهور عند المؤرخين ان دي شخصية تختلف عن الشخصية لكن اللقب بس هو اللقب يعني
مشترك. لكن ده بخلاف ده يعني.
تمام. هنا تحصن المقوقس في حصن بابليون. حصن بابليون اللي هو عند محطة ماري جرجس الان. حصن بابليون ده بيقال ان هو تم بناؤه في القرن الاول الرومان قاموا ببنائه. في قول تاني بيقول لا الحصن ده تم بناؤه قبل ميلاد المسيح بمئات السنين. لكن في النهاية ان المقوقس رأى ان افضل مكان ان يتحصن بحصن بابليون. اصطدم فعلا عمرو بن العاص ببعض القوات الموجودة في مدينة الفرماء. قوات بيزنطية ايضا. قوات بيزنطية. ووقع القتال في شهر محرم عام 19. استمر القتال تقريبا ما يقرب من شهر.
شهر.
في مدينة الفرماء. ويذكر المقريزي وغيره أن القبط كانوا لعمر رضي الله عنه أعوانا في مدينة الفرماء.
سبحان الله.
قبط اللي كانوا في بورسعيد وشرقها وغربها، يعني
كانوا بيعاونوا عمرو،
قاموا بمساعدة عمر. لا قاموا بمساعدة الجيش العربي المسلم بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه. فدي كانت المحطة الثانية مدينة الفرمة. المحطة الثالثة مدينة بلبيس. مدينة بلبيس اللي هي معروفة في محافظة الشرقية.
بس أنا عاوز أتخيل دي يا دكتور، العريش بورسعيد تمام، ايه اللي جاب بلبيس ولا هي على نفس الخط؟
لا هي في خطط للتحرك، لان عمرو عنده خلفيه عن وجود القوات البيزنطيه، يعني في يعني
هو بيتحرك ليها
يعني. يعني هو صعب يعني يدخل القاهره، لان هو عارف ان القاهره دي فيها حصن بابليون، ده كان معروف، وعارف ان القوات هتبقى متمركزه بطبيعه الحال في القاهره والاسكندريه. هي يعني هو اكبر نقطتين فيهم مشاكل في الفتح، القاهره والاسكندريه.
والله عمرو والصحابة عجيب فعلا، يعني خروج من طاعون عمواس والبلاء الشديد وان يموت عدد كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عمرو بن العاص يصر على ان يدخل الى مصر وهو يعلم قوه الدوله البيزنطيه في هذا التوقيت. نعم.
ضرب عمرو بن العاص الحصار على مدينه بلبيس، وقع القتال بين القوات الاسلاميه وبين القوات البيزنطيه، وبالفعل بعد شهر تقريبا، احنا قلنا الفرمة استمر القتال لمدة شهر، عندنا في مدينة بلبيس ايضا استمر القتال لمدة شهر تقريبا، لم تفتح بلبيس الا بعد شهر، لكن بفضل الله تبارك وتعالى انتصر المسلمون بعد معركة شرسة بين القوات البيزنطية وبين المسلمين. وقتل 1000 تقريبا، واسر 3000 من القوات البيزنطية، ودي اول خسارة فادحة للقوات البيزنطية مع دخول المسلمين. ثم صار عمرو متوغلا، خلاص بقى هيبتدي يفكر في القاهره وما حولها. توغل عمرو بعد ذلك الى يعني مدينه القاهره، ومر بدايه على منطقه عين شمس، فكان المرور لعمرو بعد ذلك بعد بلبيس الى عين شمس. وصل لقريه تعرف بام دنين. ام دنين
نعم،
حاليا موضعها حديقه الازبكيه، حاليا موضعها حديقة الأزبكية. القرية دي كانت تشبه الميناء الصغير. القرية دي كانت بتشبه الميناء الصغير. ولذلك المقوقس كان عارف ان لو سيطر المسلمون على ام دنين دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا. ولذلك صارع المقوقس بالقوات الى مدينة ام دنين. وعسكر عمرو بالقرب فعلا من المدينة، وعسكر المقوقس ايضا بالقرب من المدينة لأهمية هذه المدينة. طبعا الناس بقى اللي ساكنه حاليا بالقرب من يعني حديقه الازبكيه يتصوروا بقى ان المكان ده يعني كان فيه قريه مهمه جدا، وكان يعني حواليها صراع، والصحابه رضي الله عنهم كانوا موجودين في هذا يعني المكان. ويعني بالفعل كما ذكرت كان المقوقس يخشى من ان يسيطر المسلمون على قريه ام دنين، لان هي قريبه من نهر النيل، فممكن اي حد يستخدم نهر النيل في نقل الامدادات.
دكتور حبيب انا عاوز اكمل، لكن للاسف وقت الحلقه انتهى، فما رايك يعني هل الاحداث المتبقيه نرجئها الى
الحلقه القادمه
ام نستطيع ان نجملها في دقيقه مثلا؟
لا نخلي لها ان شاء الله حلقه ثانيه.
تمام، طيب سامحني على المقاطعه. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا الى ختام هذا المجلس من مجالس التاريخ، وها نحن قد وصلنا الى فتح مصر مع الصحابي الجليل عمرو بن العاص وعدد كبير من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما أشار الدكتور زين العابدين إلى أن هذه الحركات، حركات الفتوحات، إنما كانت حركات هداية في الحقيقة للناس، لم تكن حركات قتال أو حركات سفك دماء أو حركات إجبار على الدخول في الدين على العكس إطلاقا، وإنما هي كانت حركة هداية للناس في الوقت الذي يتم التصدي فيه لمن يحاول إيقاف هذه الحركة، حركة الهداية وتعبيد الناس لرب العالمين وإيقاف شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان الحرص على إخراج الناس من الظلمات إلى النور وعلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتوفنا وإياكم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم أمين. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم دكتور زين العابدين كامل، شكر الله لكم يا دكتور واحسن الله
يبارك في حضرتك. خلينا بس فاكرين وقفنا عند ام دنين.
لا تمام باذن الله. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على ان نلقاكم في المجلس القادم باذن الله سبحانه وتعالى من مجالس التاريخ. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.